الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، والمنعقد في اليوم السابع من الشهر الخامس من العام 24 بعد 400 للهجرة النبوية. قال المصنف رحمه الله: ونفعني الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الثالث مسألة الإيمان، وبان فيها ما ذهب إليه أئمة السلف من القول في مسمى الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وذكر عن المصنف جملة من الدلائل من الكتاب والسنة على هذا التقرير، وتبين مما سبق أن هذا الأصل هو أول أصل حصل فيه نزاع بين أهل القبلة، والأقوال في هذا ترجع في الجملة إلى نوعين من البدعة: إما بدعة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإما بدعة المرجئة، وإن كان المرجئة ليسوا وجها واحدا بل هم طوائف شتى، فمنهم الغالية الذين اشتدوا في هذه المقالة على قدر من التغليظ في كلام السلف في شأنهم، ومنهم دون ذلك وهم من يسمون مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء سبق ما يتعلق بمقالتهم، وأن مقالتهم مخالفة للإجماع المتقدم عليهم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل، وترى أن جمل هذا الفصل تتعلق في الجملة بما يسمى عند المتأخرين بالسمعيات، فإنهم إذا ذكروا مسائل اليوم الآخر وما يتعلق بالمغيبات سموا هذا القسم بالمسائل السمعية، وهذه التسمية مستعملة في كلام متكلمة أهل الإثبات، متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة الأشاعرة وأمثالهم، وهذه التسمية أيضا مستعملة في كلام بعض أهل السنة المتأخرين. وأما إذا اعتبرت استعمال المتقدمين من السلف فإنهم ما كانوا يخصون هذا الباب بهذه التسمية، فيسمونه باب أو فصل السمعيات، فإن هذه التسمية أحسن ما يقال فيها إنها مما يتوسع في شأنه إذا بين المراد به على وجه صحيح، وإلا فإن هذه التسمية ليست مقصودة لذاتها ولا ينبغي القصد إليها، وليس القصد إليها من التحقيق لذكر أصول السلف أو فصولهم في مسائل أصول الدين. وهذا كما سبق فيما يتعلق بالتقاسيم المقولة في باب الأسماء والصفات، فإنك ترى في كلام المتأخرين إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أو إلى صفات اختيارية وصفات خبرية وما إلى ذلك، فهذه التقاسيم أحسن ما يقال فيها إنها مما يوسع في شأنه إذا صح ما يراد به، وإلا فهي على كل تقدير ليست من التقاسيم المقصودة لذاتها، وليس من تحقيق السنة وتقرير مذهب السلف القصد إليها، بل التحقيق لمذهب السلف إنما يكون بذكر حقائق أقوالهم المقولة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، وإن لم ينطق بمثل هذه التقاسيم التي قد تتضمن مفهوما وإن لم يكن مرادا إلا أنه قد يكون مشكلا على كثير من الخاصة والعامة. فعلى كل حال تسمية هذا الباب أي ما يتعلق بالمغيبات واليوم الآخر وامثال ذلك بالسمعيات هي تسمية متأخرة، هذا أحسن ما يقال فيها، وإلا فجميع أصول الدين هي من السمعيات أي أنها معلومة بالسمع، ويراد بالسمع هنا الكتاب والسنة. وإذا قيل إن جملة الأصول يعلم قدرها الكلي وبعض مقاماتها التفصيلية بالعقل وأن هذا الباب باب خبري محض، فهذا ليس على اضطراده، فإن دلائل العقل قد تدخل في ما هو من هذا المقام، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البعث ذكر له مجمع من دليل العقل في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فتخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه قدر من التحكم، ولهذا لم يستعمل عند السلف، إنما هو استعمال متأخر، وكثير من هذا الاستعمال هو من كلام المتكلمين ولا سيما متكلمة أهل الإثبات كالأشاعرة وأمثالهم. قال المصنف ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، مراده بذلك جميع ما جاء ذكره في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بما جاء في كلام الله ورسوله، هذا من باب التجوز في العبارات. وإلا فإذا قيل يجب الإيمان بما في كتاب الله لازم من ذلك وجوب الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل إذا قيل يجب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا التعبير إذن من باب اللزوم والضرورة على أنه يجب الإيمان بما أخبر به في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمقام اليوم الآخر. وهذا هو الجملة التي أراد المصنف التقرير تحتها، وإن كان رحمه الله قد ذكر بعض المسائل المغيبة كمسألة الإسراء والمعراج، أما ما يتعلق باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان به من أصول الإيمان لما ذكر الإيمان كما في حديث جبريل قال وتؤمن بالبعث الآخر في وجه في الرواية وتؤمن بلقائه أي بلقاء الله، وهذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن التقرير للإيمان باليوم الآخر، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يراد بمبدأ اليوم الآخر؟ هو ما بعد الموت، ولهذا ما يقع في القبر من الفتنة والسؤال والعذاب والنعيم فإنه داخل في عموم هذا المقام، ما يقع في القبر داخل في هذا العموم أي فيما يتعلق بعموم هذا الإيمان. هنا مقام في هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر، ومثله يقال في سائر المقامات المقولة في أصول الدين أنه ينبغي أن يعتبر القول فيها بحسب قدر السياق وطريقته ومعنى هذا أن هذا الباب وأمثاله ليس من الباب التي يدخلها التفكر ويقال فيها بالاجتهاد، فإنك إذا نظرت إلى دلائل الإسلام وجدت أن منها ما هو تقرير للأصول العلمية أو لكليات من الأصول العملية فهذا لا يقال فيه بالتفقه، الذي يراد بالتفقه هنا الاجتهاد والظن واختلاف الأقوال المجتهدين وما إلى ذلك، وإنما يوقف فيه على الصريح من الخبر، فمن ضبط خبرا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة الثبوت في السنة ومن جهة الدلالة أيضا في السنة والكتاب من ضبط يقال به ويكون الإيمان به واجبا ولازما، وأما ما كان من المعاني محتملا فإن هذا المعنى المحتمل لا ينبغي القصد إلى الجزم به إثباتا أو نفيا، وإن كان من يثبته يمكنه أن يستدل على إثباته نوعا من الاستدلال، وكذلك من ينفيه يمكنه أن يستدل على نوع على نفيه بنوع من الاستدلال، فإن الإثبات والنفي في هذه المقامات لا يكون إلا بإيش؟ بدليل صريح، وأما إذا تعذر الدليل الصريح فإنه لا يصار إلى الإثبات ولا يصار إلى النفي، وإن كان الناظر يمكنه أن يستدل على الإثبات أو أن يستدل على النفي، فإن المقام هنا ليس من جنس مقام الأفعال التكليفية. أنت إذا جئت إلى مسائل الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، أو إلى مسائل المعاملات والقضاءات والشهادات ونحوها، وجدت هذا النوع من المسائل أحيانا كثير أو حينا كثيرا مستدل على مسائله بوجه من الاستدلال ليس لازما، وإنما هو وجه ممكن محتمل، ومع ذلك هذا النوع من الاستدلال إذا لم يمكن إلا هو يكون صحيحا. لما؟ لأن المسألة لا بد فيها من علم، أو بعبارة أفصح لا بد فيها من حكم، لأنها مسألة إيش؟ تكليفية. مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قد تقول هل في المسألة نص صريح قاطع؟ كلا، ليس فيها ما هو من النص الصريح القاطع، إنما فيها نصوص محتملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة لما قيل له يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قيل أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أو قال في الغنم في الرواية الأخرى إن شئت، وقال في الإبل نعم. فهل قوله صلى الله عليه وسلم نعم أراد به الوجوب أم أراد به الاستحباب؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، فمنهم من يقول إن النبي أراد الاستحباب، وأن اللحم لم يكن ناقضا على مقتضى فرض قواعد الشريعة، وعن هذا ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض بلحم الإبل، ومنهم كالإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين عنه، وهو مذهبه أن لحم الإبل ناقض الوضوء. القصد أن الاستدلال هنا استدلال إيش؟ هل هو قطعي؟ كلا، ولذلك لا بد من الترجيح. لا يمكن لقائل أن يقول هذه المسألة لا نقول فيها بشيء لأنه ليس عندنا قاطع. مسائل التكليف يعتبر فيها التفقه والاجتهاد أخذا بالعمومات أو أخذا بالأحرف المجملة أو ترجيحا أو جمعا أو غير ذلك من طرق الاستدلال والترجيح. لكن في باب الأصول وباب الخبريات المحضة كالإيمان باليوم الآخر ومسائله مما يكون من حديث القبر ونعيمه أو ما بين يدي هذا اليوم كحديث إشراط الساعة، هذا لا يقال فيه بالتفقه، بل يوقف فيه على صريح النص. فإذا ثبت صريح النص قيل به، وإذا لم يثبت أو لم يكن صريحا لزم ماذا؟ السكوت. وبين يدي هذا التقريب الذي لا بد لطالب العلم أن يفقهه، ترى فيما يتعلق بما يكون بين يدي قيام الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث حديثا كثيرا أن بين يدي الساعة فتنة، أليس كذلك؟ وذكر جملة من هذه الفتن على التفصيل، وذكر جملة منها على الإجمال. وهذه الفتن المذكورة تنقسم إلى قسمين باعتبار الإجمال والتفصيل، هذا تقسيم، وتنقسم إلى قسمين باعتبار الثبوت وإيش والتردد في الثبوت. فمنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة المتفق عليها أو المستفيضة الصحة عند الأئمة كأحاديث اتفق عليها الشيخان أو لم يتفق عليها ولكنها حديث ضبطت صحتها عند أئمة الحديث، فهذا قدر. وثمة أحاديث في الفتن التي تكون بين يدي الساعة فيها أوصاف لبعض الأمصار أو لبعض الأعيان من الناس أو لبعض الأفعال أو لبعض الأحوال، وتجد أن هذه الأحاديث ليست من الأحاديث البينة الصحة، بل هي إلى الضعف أقرب، وإن كانت قد تقبل التحسين بوجه ما. فهنا الإشكال أن بعض السالكين من طلبة العلم أو الباحثين في مثل هذه المسائل يتعاملون مع نصوص الفتن الخبرية المحضة التي أحسن ما يقال فيها إنها تقبل الانجبار، وإلا فإن ظاهرها وميلها إلى الضعف من جهة الثبوت، يعنون بمسألة جبرها وتقويتها كأنهم يتحدثون أو يبحثون في مسألة إيش؟ فكرية تكليفية احتيج إلى تقرير هذا الدليل وإلى جبره فيها مع مجموع أدلة أخرى، مع مجموع أدلة أخرى، فيصير تحت هذا التحصيل الجزم بثبوت مثل هذه الفتن، وأشد من ذلك حين يصار إلى تفصيل تحقيقها. فربما سميت بعض الحوادث القائمة أو استقرأت بعض الحوادث القائمة أو المستشرفة القيام على أنها هي التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وحديث كذا. هذا الاستشراف لهذه الأحاديث كاستشراف كثير من الناس لأحاديث المهدي وما يتبعها وما يقارن خروج المهدي من الأحوال والفتن وما إلى ذلك، فيسمون أحوالا بأنها كذلك. هذا لا شك أنه من التكلف، ولا شك أنه ليس من الانضباط السليم. نعم، إذا نقول هذا ليس من الانضباط السليم في المنهج الشرعي العلمي، بل هذا ليس منهجا شرعيا ولا منهجا علميا. وأشد من ذلك حينما تستقرأ الفتن التي بين يدي الساعة، حينما تستقرأ هذه الفتن من كتب من كتب بني إسرائيل التي أحسن ما يقال فيها أنها كتب بني إسرائيل التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فهذا نهي عن تكذيبهم ولكنه أيضا نهي عن تصديقهم، وعليه فاعتبار ما في كتبهم لا يجوز من جهة التصديق له، فإن الشارع قد بيّن أن ما في كتبهم لا يصدق ولا مكذب. ومن قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التحديث ليس هو التصديق وبناء الأحوال أو الأقوال أو الأفعال على مثل هذه النصوص. هذا فضلا عن أن مراده صلى الله عليه وسلم بما في كتب أنبيائهم أو المنسوبة إلى أنبيائهم التي دخلها التحريف، وليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك ما كتبه بعض أحبارهم أو بعض رهبانهم ورجال الدين عندهم من متأخريهم، فإن كثيرا من هذا الكلام اخترعه وابتدعه بعض متأخري رجال النصرانية أو رجال اليهود وكذبوه على أنبيائهم وعلى أصحابهم المتقدمين في ديانتهم. فإذا هذا الباب لا بد من ضبطه على هذا الاعتبار. وإذا كان كذلك فجميع ما ذكر المصنف في هذا الفصل يستعمل أو تستعمل فيه هذه القاعدة، تستعمل فيه هذه القاعدة. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينتظر التفصيل في غير ما صرح النص بإيش بتفصيله، ولهذا يوقف في هذه الأحاديث على قدرها التي ذكرت من التعبير، وأما ما فوق ذلك فإنه لا يقال فيه لا بإثبات ولا بنفي. نعم.
قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام
قال مثل حديث قبل يسير
قال مثل قال ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما.
نعم، الإسراء ذكره الله في كتابه، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فالإسراء ذكر صريحا في القرآن. وأما المعراج فإنه متضمن الذكر في كلام الله سبحانه، ولكن جاء تفصيله في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة كأبي ذر وأبي هريرة ومالك بن صعصع وغيرهم، فهذا ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسر به من مكة من المسجد الحرام كما هو صريح في كلام الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر به من المسجد الحرام فهذا إلى بيت المقدس، وهذا صريح في القرآن. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان مسراه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماء يقظة لا مناما، وهذا هو الذي درج عليه أئمة السلف رحمهم الله، وهو الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنما كان حديثه صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا على سبيل اليقظة. وأما أن هذا كما يزعم بعض من ينكر ذلك يخالف العقل فليس بصحيح، هذا ليس مخالفا للعقل، بل هذه قدرة الله والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأنت ترى في كلام الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان لما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فكان يأتيه بعرش بلقيس، فكان هذا من قدرات الجن. فإذا مثل هذه النقولات أو مثل هذه السرعة ليست مخالفة للعقل، وإنما يمكن أن نقول إنها مخالفة لإيش؟ مخالفة للحس الآدمي المحدود، وهذه قاعدة لابد لطالب العلم وللشاب عموما وللمسلم أيا كان مقامه أن يتفطن لها. أنت تقول إن العقل لا يعارض إيش؟ النقل. الشبهات التي أثيرت على الإسلام عند الماديين أو عند الشيوعيين أو عند بعض المنتسبين للإسلام ممن أبطلوا بعض الحقائق الشرعية باسم العقل أو ما إلى ذلك، ليس هناك تعارض في مسألة واحدة بين العقل وبين النقل، ولكن نفرق بين ما يسمى بالضرورة العقلية والضرورة الحسية المعينة. الضرورة العقلية لا تخالف النقل، لكن الحس المعين قد يقع، ولكن هل الحس محكم ومعتبر أم ليس محكما؟ الحس ليس محكما. إذا قال قائل هذا الخبر في كلام الله يخالف الحس، نقول نعم الحس هذا حس يسير وليس محكما حتى يعارض به إيش؟ حتى يعارض به النقل. أضرب لذلك مثلا، من يقول مثلا، وهذه أمثلة مادية بسيطة، من يقول إن هذا الكتاب مثلا لو تركته لسقط إلى الأرض، لو جاء شخص وقال إن هذا الكتاب لو تركته لبقي أو ذهب إلى أعلى، قد يأتي قائل ويقول هذا مخالف إيش؟ للعقل. هل هو مخالف للعقل؟ الصواب أنه مخالف لماذا؟ مخالف لحس مشاهد وما بين يدي الناس. وإلا فترى في عالم حس آخر أن هذا الكتاب أو أي جرم من الأجرام الممكنة في التحرك إذا أطلق لا يسقط إيش؟ لا يسقط إلى أسفل. فإذن هذه معاني حسية وليست معاني ماذا؟ وليست معاني عقلية. ففرق بين المسألة الحسية هذه لا عبرة بها أصلا، وبين ماذا؟ المعاني العقلية. ولهذا لو قيل لشخص أو لو قال قائل كما زعم كثير من الزاعمين، كيف يعذب الإنسان أو ينعم في قبره مع أنه مطمور في هذا التراب ومرموس في هذا التراب؟ هذا يخالف العقل. نقول الصحيح أنه ما يخالف العقل، لكنه يخالف إيش؟ الإدراك الحسي. والإدراك الحسي ليس معتبرا وليس تقاس النصوص بالإدراك الحسي، وإلا لما أمكن الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وغير ذلك، لأن الكيف مجهول كما قال السلف. فإذا الإدراك الحسي لا عبرة به. وأنت ترى النائم، وهذا مثل عقلي صادق، أنت ترى النائم يرى في منامه نعيما ويتنعم بذلك مع أنه إيش؟ من يشاهده لا يشاهد أنه تأثر بشيء، ويرى النائم الآخر أو هو نفسه في ليلة أخرى يرى أنه يعذب ويتألم بهذا العذاب، وربما قام مكتود النفس كريه النفس متأثر النفس بما مسه من النصب أو من العذاب وما إلى ذلك في منامه. وهذه أمور مشاهدة عند جملة بني آدم، هذا دليل عقلي على إن كان ما يقع في هذا أو في القبر من النعيم والعذاب. فإذا مسألة الفرق بين الضرورة الحسية وبين الضرورة إيش؟ العقلية. أحيانا الحس يتبادر لك تبادرا تظن أن هذا قطعي في العقل، والحق أنه ليس قطعيا في العقل. هناك أمثلة بسيطة في عالم حس الناس اليوم، لو قيل لشخص أن إنسانا غمر في الماء ساعة يموت ولا يموت؟ يموت. لما مات؟ قال لأنه لم يستطع التنفس. هذا التعبير المبسط عند العامة من الناس، دعك من التعبيرات العلمية. طيب أنت ترى حيوان البحر مما خلق الله في البحر من الأسماك وغيرها، إذا أخرجت من الماء ماتت لأنها لم تستطع التنفس. ترى هذا التعاكس. إذا ما هناك ضرورات حسية مضطردة، هي دوائر في عالم الحس. إذا انتقلت لعالم حس آخر تغيرت عندك هذه القضية. أما الضرورة العقلية فهي ثابتة أو ليست ثابتة؟ فهي ثابتة، ولهذا لا تخالف النقل. نعم. إذن النتيجة أن كل من زعم عن شيء من الحقائق المادية أنه ضرورة عقلية تخالف النقل، فإذا تحققت المعارضة فهي ضرورة حسية ليست محكمة. هي ضرورة حسية ليست محكمة. نعم.
قال وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات.
وهذا من فقه الاستدلال. قال إن قريشا أنكرت معراج النبي ولو كان مناما لما أنكرته على التخصيص، نعم.
قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
نعم، وهذا حديث ثابت من الصحيح، وهو مجيء ملك الموت إلى موسى إلى آخره. فهذا أراد المصنف أنه يؤمن به على ظاهره، ولا يجوز أن يتكلف فيه تأويل، أن يقال إن هذا كان مناما كما فسره بعض المتأخرين من أهل البدع، قالوا إن هذا كان مناما حصل لموسى، والصواب أنه كان على حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم.
أشراط الساعة تسميتها بهذا الاسم ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر في كلام أهل العلم أن أشراط الساعة تنقسم إلى صغرى وكبرى، وهذا التقسيم كما سلف أنه من التقسيم الواسع، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون تقسيما مقصودا لذاته، فإنه قد يتعذر على كثيرين التعيين للصغرى أو التمييز للعلامات الصغرى من العلامات الكبرى، فإذا اعتبروا ذلك بالزمان أشكل، وإذا اعتبروا ذلك بالماهية أشكل ضبطه إلى آخره. فإذا قلت إن هذه الآيات منها ما هو آيات كبرى ومنها ما هو آيات دون ذلك فهذا لا بأس به، وأما التزام التعيين بأن المتقدم هو الصغرى والمتأخر هي الكبرى فهذا ليس بصحيح، فإنها لا تقاس بالزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة كما ثبت عنه ذلك في الصحيح، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي لفظ الترمذي: بعثت أنا والساعة نستبق، كادت أن تسبقني فسبقتها. نعم.
قال: مثل خروج الدجال.
الدجال وهو كافر من الكفار من ولد آدم، وليس كما زعم بعض أهل البدع أنه مخلوق مختص، بل هو من ولد آدم أي من ذرية آدم، فهو رجل آدمي، هذا هو المقصود، أنه رجل آدمي كافر جعل الله له هذا المعنى الذي يصير إليه من فتنة الناس. وقد أشكل في مبدأ الأمر على جملة من الصحابة، واضطرد هذا الإشكال على كثير من أهل العلم، يتعلق بشأن ابن صياد، وابن صياد كان رجلا أو فتى من اليهود، كان فتى من اليهود، تردد الأمر في عند كثير من الصحابة في مبدأ الأمر كعمر أنه هو الدجال، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذابا وأفاكا، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الذي تسمع به النصوص بل هو الصواب أن ابن صياد لم يكن هو الدجال المراد بآخر الزمان، وإنما كان منافقا كذابا، وقد أظهر الإسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، ولكن لم يكن صادق الديانة بل كان من المنافقين وعلى دين أهل الكتاب. نعم.
قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله.
ونزول عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل رفعه الله إليه ولم يمت عليه الصلاة والسلام، بل رفع إلى السماء الثانية، ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى في السماء، عفوا، رأى عيسى في السماء الثانية ومعه يحيى بن زكريا، ولهذا قال: فرأيت في السماء الثانية عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، أو قال: رأيت من الخالة عيسى ويحيى. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع ولم يمت، وهذه هي عقيدة المسلمين فيه خلافا لعقيدة اليهود والنصارى. هذا النبي الكريم ينزل آخر الزمان بعد خروج الدجال فيقتل الدجال ويحكم في المسلمين، ويحكم بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو الذي يقتل الدجال. وقد جاء قصة نزول عيسى في الصحاح، ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في سياق طويل فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، وأنه يخرج ويمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، إلى آخر ما ذكر النبي في شأنه، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، إلى آخر ما ذكره النبي في سورة الدجال. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيتبع الدجال فيقتل الدجال ويقتله في فلسطين، وكان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق، فإنه عليه النواس بن سبعان قال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، كأن رأسه أو كأن رأسه يقطر ماء، إذا رفعه تحدر منه جمان، إذا قطع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة موسى وصفة عيسى فيما جاء عنه في الصحيحين وغيرهما. فالقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتل الدجال ثم يحكم بالشريعة المحمدية. نعم.
قال وخروج يأجوج ومأجوج.
هؤلاء قوم من بني آدم وهم قوم كثر، وقد قيل إنهم ليسوا من بني آدم، هذا قول ضعيف، والذي عليه الجمهور أنهم من بني آدم، وهم قوم كفار، أمم من أمم الكفر كثير النسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي سعيد يقول الله يا آدم، يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال لا وما بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. فهؤلاء قوم كثر من الكفار وهم سواد من الكفار ولا شك أنهم باقون، وكما أخبر الله عنهم إذا جاء موعدهم هم من كل حدب ينسلون. اشتغل كثير أو بعض المتأخرين في تعيينهم، ومن هم؟ هل هم أهل الصين أم أنهم قوم لم نعرفهم الآن أم ماذا؟ هذا أيضا من التكلف، هذا أيضا من التكلف. فإذا خرجوا فإن من يدرك هؤلاء سوف يشاهدهم، وليس من المقصود أن يعينوا بمقام أو بزمان معين، إنما الذي يعرف أنهم قوم من بني آدم من الكفار وأنهم موجودون. والدليل على وجودهم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من بيانه صلى الله عليه وسلم لوجودهم، كقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار إلى السبابة وحلقها. لكن إذا قيل هؤلاء قوم كثر فأين هم الآن؟ قيل لا يلزم أنهم قبل ميعاد خروجهم على هذا الحد من ايش؟ على هذا الحد من الكثرة، فإن خروجهم في آخر الزمان، ولربما أنه في آخر الزمان يهلك كثير من الناس ويكثر هؤلاء القوم ويكثر نسلهم ثم يكون خروجهم. فإذا لا يلزم أن يكونوا على في هذه الحال هم الأكثر من الناس، لكنهم وقت خروجهم سيكون لهم الأكثر. وإذا قال قائل الآن نحن في آخر الزمان وليسوا هم الأكثر، إلا أن فسرناهم بأجناس الكفار كما ذهب إليه بعض العلماء الذين قاربوا هذا العصر أو في العصر وإن كان توفي رحمه الله، أنه قال هم أجناس الكفار من النصارى في أوروبا وفي أمريكا وفي البلاد، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا أقل ما يقال فيه أنه قول بلا علم، فإن هؤلاء من النصارى ومن اليهود ليس يظهر من النصوص أنهم هم الذين يرادون بذلك. وإذا قيل إن في آخر الزمان فأين هم وأين كثرتهم؟ قيل وما يدريك أنك في آخر الزمان الذي معناه إيش؟ أنك بين يدي سنوات على قيام الساعة أو على خروجهم. أما إذا لدرك بآخر الزمان أن هذه الأمة في آخر الزمان فنبيها يقول بعثت أنا والساعة نستبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر الزمان، أي في آخر الزمان أو في أيام الله التي قضاها لعباده في هذه الأرض قبل اليوم الآخر الذي يجمع فيه الناس. ولذلك ما أحيانا يقوله البعض إما تصريحا أو تلويحا إن صح التعبير أن الفتن بين يدينا وانتظر خروج الدجال وانتظر خروج يأجوج ومأجوج، هذا غلط، وليس المقصود أن نقول إنها إيش؟ إنها بعيدة، وإنما المقصود أن يقال الله أعلم، ولا يجوز أن يظن أن الأمور بين يديك، كما لا يجوز أن يظن عكسه، إنما الذي يجب أن يقال ماذا؟ الله أعلم. فقد يكون بقي لهذه الأمة 100 سنة، قد يكون بقي لها 500 سنة، قد يكون بقي لها أكثر من ذلك، هذا أمر مرده إلى علم الله. ولذلك أحيانا يقع هذا حتى من بعض أهل العلم، في القرن التاسع قال بعض أهل العلم الفضلاء الشرفاء إن بين يديهم المهدي، وظنوا أن المهدي هو الذي يختم القرن العاشر وأن الأمة لم تتجاوز القرن العاشر، ثم سلفت الأمة بعدهم ما يقارب 5 قرون. فإذا هذا التكلف، أحيانا يصنف بعضهم كتابا مثل من يستدل بحديث ابن عمر الثابت في البخاري وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا إلى نصف النهار، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم أوتينا القرآن إلى غروب الشمس. فقالوا إن مقام هذه الأمة، بدأوا يقارنون مدة اليهود كم ومدة النصارى وما بين العصر وغروب الشمس، فتحصل من هذا أن هذه الأمة بقي عليها كذا من السنوات، هذا كله سفسطة، هذا كله من السفسطة وليس من العلم، بل هذا من الجهل والتعدي على أحكام الله. والساعة لا يدري عن مرساها وموعدها أو عن مرساها وموعدها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأمور لا ينبغي أن يتقدم فيها بين يدي الله ورسوله، هذه جهة. الجهة الثانية أنه من فائدة من هذه الفروات أو حتى من يسأل عن المهدي، المهدي حتى المهدي إذا جاء ما الذي سيأتي به؟ هل سيأتي بجديد؟ المهدي ليس عنده، أو حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليس عندهم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله له، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصلها لا بد أنها محفوظة. فإذا الناس ليسوا محتاجين إلى أن ينتظروا أحدا قادما، وهذه الأمة لم يرد لها الله ولا حتى غيرها من الأمم أنها تنتظر موعودا، بل انتظار الموعود هو من البدع التي أدخلت على المسلمين عند بعض طوائفهم، فجاءوا بعقيدة الانتظار لبعض أوليائهم أو أئمتهم. نعم.
قال وخروج الدابة.
الدابة هذه دابة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي من أمارات الساعة الكبرى، وهي تكتب في جبين من أدركت إما مسلما أو مؤمنا وإما كافرا، والناس يهربون منها ويصيرون إليها، وهي أمارة من أمارات الساعة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الاختصاص. نعم.
وطلوع الشمس من مغربها.
أن الشمس كما هي تطلع من مشرقها فإنها إذا جاء ميعادها وإذا جاء يومها خرجت من مغربها، فإذا خرجت من مغربها فهنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم.
قال وأشباه ذلك مما صح به النقل.
نعم.
قال وعذاب القبر ونعيمه حق.
عذاب القبر ونعيمه حق بإجماع أهل السنة وبصريح الكتاب والسنة، وهو على الجسد والروح، ومن قال إن العذاب يكون على الروح فقط وأن الجسد بعد الموت لا يمسه شيء من العذاب فهذا من أقوال أهل البدع وأصله من أقوال المعتزلة، وإن زعمه بعض أصحاب العلم قولا لطائفة من أهل السنة فهذا غلط عليه، بل الصواب المجمع عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة أن عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد، وإن كان ماهية الاتصال للروح بالجسد ليست كماهية اتصال للروح بالجسد قبل إيش؟ قبل الموت. ماهية اتصال الروح بالجسد، الروح الآن متصلة بالجسد وقت الحياة ليس كذلك؟ والإنسان يتنعم في حياته بنعيم الدنيا أو يتعذب في حياته بعذاب الدنيا الذي يقع له عرضا أو قصدا إلى آخره. اتصال الروح بجسده حال الدنيا بالقطع أنها ليس كاتصالها بعد الموت، فهناك لها ماهية ما وهنا لها ماهية ما. وإذا كان الإنسان في حال حياته أو بعبارة أقرب إلى التقريب، إذا قال وكيف تتصل الروح بالجسد بعد الموت، قيل له وهل أنت أدركت كيف تتصل الروح بالجسد إيش قبل الموت؟ هل أحد يستطيع أن يصور ماهية الروح وعلاقة الروح بالجسد الآن؟ الذي يدركه الناس أن الروح موجودة وأنها محركة للجسد، هذا علم ضروري حسي، أما ماهية هذه الروح وكيف تتصل وكيف تفارق إلى آخره فكما قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا من قال كيف تتصل الروح بالجسد، قيل وهل فقهت وتصورت كيف تتصل الروح بالجسد حال الحياة، ودرجة فوق ذلك حال النوم. وهنا ترى أن الآيات الشاهدة تدل على صدق الآيات الإيش الغيبية، الآيات الشاهدة في يقظة الإنسان وفي منامه تدل على صدق الآيات الغيبية مما قضى به الله سبحانه وتعالى مما يكون في القبر من النعيم والعذاب على الروح والجسد. نعم.
وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قال وفتنة القبر حق.
أمر به في كل صلاة أي أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، وهل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الجمهور أنه مستحب وهو الصحيح، وذهب طائفة وهو قول في مذهب الإمام أو هو رواية عن الإمام أحمد هي المرجحة عند متأخر أصحابه أن ذلك على الوجوب. نعم.
قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير.
مراده بفتنة القبر هي ابتلاء الإنسان في قبره، فإن كل أحد يبتلى في قبره بالسؤال، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد بفتنة القبر، أي الناس يفتنون في قبورهم فيسألون هذا السؤال، فالمؤمن يجيب جوابا حقا والمنافق والكافر يتعذر عليه الجواب. نعم.
وسؤال منكر ونكير حق.
هذا يعني منكر ونكير هما الملكان، وقد سمي في حديث جاء في المسند وغيره بهذا الاسم، وقد ذكر الإمام أحمد ذلك واحتج به، فهذا تسميتهم. ولما سموا بذلك؟ أولا يقال هذا مبني على ثبوت النص بذلك، فإن بعض أهل العلم لا يصحح هذه التسمية وجهة ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثبوت أمر الملكين هذا ثبوت بين صريح، لكن هل يسمى منكر ونكير هذه مسألة أخرى. وإذا كان كذلك فلما سموا بذلك؟ يمكن من الجواب الفاضل أن يقال الله أعلم بذلك، الله أعلم بهذا. ويمكن أن يقال إن هذا من باب ما يقع في مقامهما من الشدة والفتنة وما إلى ذلك. نعم.
والبعث بعد الموت حق،
أي بعث الناس من قبورهم، فإن جميع الناس يبعثون من قبورهم أو من مكان موتهم، ولو تفرقت أجساءهم وأجسادهم إما في البر أو في البحر أو فيما شاء الله من الخلق، فإنهم يجمعون في يومهم الموعود ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى كما هو صريح في كلام الله ورسوله. نعم.
وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
من الأجداث أي من القبور أو من مكان موتهم ورفاتهم. نعم.
قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
نعم، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما، واتفق على ثبوته بين أئمة الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة على هذه الحال، وقوله غرلا أي ليسوا مختنين، أي ليسوا مختنين. نعم.
فيقفون في موقف القيامة حتى يشهد.
أين هو موقف القيامة؟ هل هو في الشام أم ماذا؟ أولا يقال قبل هذا التعيين يوم تبدل الأرض إيش؟ غير الأرض، فالعرض ستبدل، وهنا ليس هناك شأن كثير أن يقال هي الشام أو غيرها لأن الأرض ستبدل، وإن كانت هناك دلائل على أن أرض الشام لها اختصاص من جهة جمع الناس ليوم الحساب. نعم.
حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
وهذا مقام الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة العظمى أجمع المسلمون على ثبوتها من أهل السنة وأهل البدعة، لم يخالف فيها أحد، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم وأن يفصل الحساب بينهم، وقد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه ذلك، وحديثها في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة كأبي هريرة أن النبي أتي بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لك يجمع الله الناس يوم القيامة، ثم ذكر جمع الناس فيأتون آدم، قال فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون آدم فيعتذر عن الشفاعة، فيأتون نوحا فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيعتذر، فيأتون موسى فيعتذر، فيأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويهمني من محامده وحسن الثنايا عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشرب تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب، والذي نفس محمد من بيده إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى كما قلت إنها مجمع عليها بين المسلمين، وهي صريحة في السنة ودل عليها ظاهر القرآن، وهي مذكورة في ظاهر كلام الله في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن المقام المحمود في تفسير السلف هو شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين.
نعم، هذا كله حق على ظاهره كما ذكر في الكتاب والسنة، أن الله يحاسب العباد وأن الموازين تنشر، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذه الموازنة مذكورة في كتاب الله على قسمين، تراها تارة في القرآن مبنية على المقارنة في مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف نحو ذلك. إذا ذكرت الموازنة على صيغة المقارنة فيراد بها إيش؟ الموازنة بين التوحيد والمعاصي عند المسلمين أم بين التوحيد والكفر؟ أحسنت، بين التوحيد والكفر. فقوله ومن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه أي بالإيمان، ومن خفت موازينه إيش؟ أي بالشرك وعليه. فما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وتبعه عليه ابن القيم في أهل الكبائر من المسلمين حين فصلوا فيهم فقالوا إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة أقسام، يقولون هذا كلام ابن حزم وتبعوا عليه ابن القيم، قالوا إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة أقسام: قوم فضلت أي زادت حسناتهم على كبائرهم، قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولا يمسهم شيء من الوعيد مع ما عندهم من الكبائر بل يصيرون إلى الجنة ابتداء، قالوا وقوم تساوت حسناتهم مع كبائرهم وسيئاتهم، قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولكنهم لا يدخلون الجنة ابتداء بل يحبسون عن الجنة زمنا ثم يدخلون إياها، قالوا والطائفة الثالثة من زادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم، قالوا فهؤلاء هم الذين يعذبون في النار قدرا ثم يدخلون الجنة. هذا التفصيل فصله ابن حزم وهو أول من فصل هذا التفصيل ونسبه لأهل السنة، ابن حزم يقول إن هذا هو مذهب أهل السنة، وجاء ابن القيم رحمه الله فزاد على ذلك ما هو أشد من التصريح فقال في هذه المسألة، قال ومسألة الموازنة لا يعرف الحق فيها كثير من الناس، قال بل كثير من المنتسبين للسنة لا يعرفون إلا قول المرجئة، قال وأما قول الصحابة والتابعين فإنهم لا يعرفون، وهو أن أهل الكبائر على ثلاثة أقسام، ثم ذكر هذا التقسيم، فجعله ابن القيم رحمه الله قولا لمن؟ للصحابة والتابعين، وجعل خلافه قول المرجئة، وهذا كله لا أصل له وإن كان تكلم به ابن القيم رحمه الله، فهذا ليس بصحيح ولم يعرف في كلام أئمة السنة المتقدمين هذا التفصيل. وابن القيم رحمه الله إنما نقل هذا عن أبي محمد بن حزم في كتاب الفصل، مع أن ابن حزم أخف في التعبير والجزم من ابن القيم، ابن القيم في طريق الهجرتين زاد في التعبير وجزم أنه مذهب جميع الصحابة إلى آخره، ولما جاء يستدل عن ابن القيم استدل بعموم قوله تعالى فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت، وهذا ليس وجه في القياس صحيح، فإن المقصود بهذه الآيات إيش؟ الإيمان والكفر، وهذا صريح في سياقها، ولهذا قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح إيش؟ وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا إلى آخره، السياق صريح أنها في المؤمنين والكفار، فاستدلاله رحمه الله ليس في مقامه. ثم استدل بأن طائفة من الصحابة كجابر بن عبد الله وابن مسعود قالوا في أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف وبينهم حجاب على الأعراف إلى آخره، قال إن أهل الأعراف هم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم وأنهم يحبسون عن الجنة. أولا هذا ليس إجماعا للصحابة، هذا إن صح فهو تفسير لمن؟ لبضعة أو لعدد من الصحابة، لعشرة أو أقل أو أكثر ولا يصلون إلى العشرة، هو روي عن ابن عباس واختلف قول ابن عباس في ذلك وابن مسعود، هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا لم ينضبط صحته عن الصحابة، ولهذا ابن جرير رحمه الله وهو إذا فسر الآيات للصحابة قول لا يعارضه، لكنه هنا لما ذكر قول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وذكر أقوالا ثمانية في أهل الأعراف وهذا ما يدلك على أن أهل الأعراف ليس فيهم إجماع أنهم من تساوت حسناتهم مع سيئات، بل السلف مختلفون فيه. ابن جرير قال الصواب أن الله أعلم بشأنهم، ولم يجزم ابن جرير بأنهم من استوت حسنته وسيئته. فإذا هذا التفصيل من ابن القيم وابن حزم ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله على فضله وسلفيته وسنيته دخل عليه كلام من كلام ابن حزم في بعض المسائل، وهذه من أخصها. فهذا التفصيل ينبغي أن ننبه إلى أنه ليس بصحيح ولا مناسبة له من جهة السنة. ومن الذي يستطيع أن يجزم بأن من زادت سيئاته ولو بواحدة أنه يعذب في النار؟ هل هذا لأحد أن يجزم به؟ لا يمكن لأحد أن يجزم به، وليس من الكتاب ذكر ذلك، وليس من الكتاب ذكر ذلك. وإنما الذي في الكتاب وأجمع عليه السلف هو الإيمان بإيش؟ بالموازنة. الإيمان بالموازنة، لكن هل الإيمان بالشيء المجمل يستلزم العلم به مفصلا؟ لا يلزم. الإيمان بالموازنة هذا مجمع عليه بين السلف، ولكن إذا قيل ما مرد الموازنة؟ قيل مردها إلى عدل الله ورحمته وحكمته. قيل مردها إلى عدل الله وحكمته ورحمته. فهذا القول ليس بصحيح، هو قول لطائفة من المنتسبين للسنة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام المحقق لما ذكر هذا القول قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة، وصف القول الذي انتصر له ابن حزم وابن القيم، وصف الإمام ابن تيمية بإيش؟ قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم. وهذا واضح من شيخ الإسلام أنه إيش؟ تهوين لهذا القول، وأنه ليس من الأصول المجمع عليها عند الصحابة كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالقصد أن هذا قول غلط، والصواب التوقف. يقال الإيمان بالموازنة أصل، ولكن هذا مرد إلى عدل الله وحكمته ورحمته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين العباد، ولا يوصف بهذا الوصف المفصل. بل يقال على قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، والقسط هنا صفة لهذه الموازين. نعم، وهذا من لطيف اللغة أن يستعمل هذا، أن القسط هنا وقعت صفة، مع أن الموصوف إيش؟ القسط هنا وقع صفة وهو مفرد مذكر، والموصوف جمع. وما سبب ذلك؟ أليس القاعدة أن الصفة تطابق إيش؟ تطابق الموصوف. ومع ذلك هنا قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، وهذا أسلوب هو السليم في اللغة. تقول هذه المقالات الغلط، واضح؟ ما الجواب عن هذا؟ أو لأن صفة هنا عن النعت مصدر، ولهذا قال ابن مالك ونعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه.
نعم. اشتغل النور أو لم يشتغل أو كلاهم؟
لا يوجد من يشغله.
أيه. الميعاد بيننا ماذا؟ كم بقي؟
نحضر المسألة هذه
ثلاثة على الأسئلة أو على الدرس كله؟ كلها. أنت حريص على المشي. بالعكس، أحسنت. نعم.
قال وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
نعم. قال والميزان.
قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأخذ إن كان هناك شيء من الأسئلة على قدر من الاختصار.
الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما صحة ما ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بأنه قال بأن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين؟
هذا مشهور عنه، هذا مشهور عن الشيخ عبد الرحمن، ويشهر عنه قول آخر الله أعلم لما قف على كلام صريح له، لكن هذا إن انضبط عن الشيخ رحمه الله فهو اجتهاد لم يكن مناسبا،
وكان من المناسب أن يقال أنهم قوم لهم وجود لهم وجود لا يلزم أن نعرف عن وجودهم، لا يلزم أن حالتهم التي يخرجون عليها تكون كحالتهم التي هم عليها الآن إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيك في
قد قال إن الأرض الآن عرفت واكتشفت، إذا أراد الله سبحانه وتعالى تيه جملة الناس عن هؤلاء يتهون أو لا يتهون؟ يتهون، مثل بني إسرائيل جلسوا في سيناء، سيناء صغيرة أليس كذلك؟ أي مصر كبيرة؟ لا، سيناء يعني بشكل عام ما تأخذ شيء يعني، وجلسوا 40 سنة، إذا وصلوا الطرف هذا قالوا لا الدرب عكس، فذهب عليهم 40 سنة وهم في سيناء مصر، 40 سنة إيش يتيهون في الأرض، هم يريدون بيت المقدس في الجنب قريب منهم بيت المقدس، ومع ذلك عجزوا أن يدخلوها تيها. فإذا الأمور ليست على هذه القياسات المادية، هذا حكم الله وهذه مرادات الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد تيه الناس عن هؤلاء القوم وهم يأجوج ومأجوج، فإنه لا يمكن أن يقال هذا اكتشفت. نعم. هذه نظريات الغربيين يزعمون أنهم اكتشفوا جميع الأرض وسيطروا على كل الأرض ويعرفون الدقيق والجليل ومخابرات تعرف كل ما يتحرك في العالم، هذه سفسطة الغربيين توجوها في الإعلام الغربي وغيره حتى أصبحت من الحقائق المسلمة عند الناس إن الغرب الآن عرف كل شيء في الأرض وظهر للسماء، هذا كله مبالغات الغرب، هذه مبالغات الغرب وسفسطة الغرب، وإلا فإن الله يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قال إيش؟ لا قبل قال وظن أهلها، فهل هم قادرون أم هذا ظنوا؟ إذن لا يمكن أن أهل الأرض ولو اجتمعوا أن يقدروا عيش أن يقدروا على هذه الأرض ضبطا وإحكاما، لأن هذه الأرض لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها سيطرة وأن يدرك معالمها وحقائقها من كل وجه. ولهذا قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، فإذا لا يمكن أن أحدا ماذا يقدر على الأرض، لا يمكن أن أحد يقدر على الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيك في من يحمل أحاديث الفتن وأشراط الساعة على الأحداث المعاصرة ويقولون بتنبؤات للأحداث القادمة بناء على ذلك، ويقولون بقرب نهاية العالم، حيث إن بعض هؤلاء ينتسب لأهل السنة جزاكم الله خيرا؟
هذا نعم يقع فيه البعض، وهو أحيانا يقع عن حسن نية وعن قصد إلى البحث وتحقيق الأحاديث، ولكنه منهج غلط، هذا منهج فيه تكلف وفيه افتيات في العلم، ولربما قد يقع فيه شيء من القول على الله بغير علم. قد يقول قائل المهدي حديثه صحيح ونحن نستشرف مسألة المهدي. أولا المهدي إذا خرج فإن الله سيهدي الناس إيش؟ هل يمكن أو هل يخشى أحد أن المهدي يخرج ومع ذلك إذا لم يتفطن الناس الآن ويبحثون مسألة المهدي يخافون أن المهدي يخرج ويموت وما أحد عرف المهدي؟ هذا لا يمكن. المهدي إذا خرج فإن الله إيش؟ يهدي المؤمنين له، وتظهر آية هدايته وآية صدقه وآية عدله إلى غير ذلك، فإذا لا يخاف أن أحد يخرج ولا يدرك. فإذا هذه التنبؤات والتكلفات لا تصح، ولا سيما كما قلت سابقا إذا اعتمدت على أحاديث هي إلى الضعف والإنكار أقرب، أو اعتمدت على روايات عن بني إسرائيل، بل أحيانا ليست عن بني إسرائيل، هي عن بعض شياطين اليهود والنصارى من المتأخرين الذين لا يعدون في الأخبار الأنبياء ولا في أسرار الأنبياء. نعم.
هذا سائل يقول
عن المواعدة بمسألة معركة هرمج الدون مثلا وأنها قريبة، والآن أمريكا تخطط، والآن 5 من الرؤساء الأمريكان تكلم، طيب وإذا تكلموا؟ هذا أنهم تكلموا، وإذا تكلموا هل هم أنبياء؟ هل هم رسل؟ نعم، هي معركة موجودة في كتب النصارى، موجودة في كتب اليهود والنصارى، ولا أصل في كتب المسلمين، وستقع المعركة مع بني إسرائيل ومع اليهود، هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما جدل حوله، لكن أين المعركة؟ هل هي بين يدينا أم أنها باقية؟ الله أعلم بهذه الأمور، قد تتدارك الأمور إليها وقد تتأخر، هذه أمور إذا وقعت فإن الناس ماذا سيشاهدونها، والناس ليسوا بحاجة إلى افتعالها أو إلى الاختلاف أو استشرافها، وليسوا بحاجة إلى استشرافها، وما من زمن يأتي إلا والذي قبله في الجملة خير منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرتم أن المسائل السمعية ليس فيها تفقه، فكيف يكون في بعض المسائل قول الجمهور وقول مخالف له؟ وهل يعتبر قول الجمهور إجماع على من خالفهم؟
قول كلمة ليس فيها تفقه هذه تفهم بوجهها، قد تقول أنت أن أصول الدين فيها تفقه، أليس كذلك؟ والله يقول عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه مشروع في سائر المسائل السمعية وغير السمعية، لكن المقصود بكلمة أو بالقول الذي قيل إنه ليس فيها تفقه بمعنى أنه ليس فيها اجتهاد واحتمالات، إنما يؤخذ ظاهرها وصريحها فيخبر ويقال به، وأما ما زاد على ذلك من المحتمل فلا يقصد إليه إثباتا ولا نفيا. نعم.
سؤال أخير أحسن الله إليكم، وجود الأنبياء فيحيى وإبراهيم عليهم السلام في السماء كما في الحديث كما في الأحاديث، هل هو كوجود عيسى حيث رفعه الله، أم المراد أن أرواحهم موجودة في السماء دون أجسادهم حيث دفنت في الأرض؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
نعم، لا شك أن عيسى عليه الصلاة والسلام له اختصاص، فهو موجود حيا لم يمت ولم يدفن ولم يقبر إلى آخره، وأما بقية الرسل والأنبياء الذين ذكر النبي أنه رآهم فلا شك أنهم قد ماتوا ودفنوا عليهم الصلاة والسلام، والنبي ذكر موسى في السماء السادسة، ومع ذلك قال وهو في مسراه من مكة إلى بيت المقدس أنه مر بموسى عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في المقدس يصلي في قبره، قال ولو كنت عندها لأريتكم مقامه. شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب عن هذا الحديث بجواب معتبر، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء رأى أرواحهم في صور أجسادهم، يقول فإن أرواحهم في الجنة، وهذا أمر بين في القرآن وفي السنة من جهة النعيم للأولياء ومن جهة العذاب للكفار، قال أرواحهم في الجنة، فالنبي في معراجه رأى أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا حقائق أجسادهم هي في قبورهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.